هذا لو أن إنسان جرح فإن الألم في أعلى الجلد، فإذا دخل في غور اللحم فإنه لا يحس الإنسان فيه بألم. ويوضح ذلك لو أن إنسان أخذ إبرة بالعضل، فعند الغرز عند أول الغرز يحس بالألم ثم لا يحس بعد ذلك. هذه الآية تقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتتحول وجوه الناس إلى وجهين، وجوه بيضاء مشرقة تتلألأ من السرور والأنس والراحة والفرح، ووجوه تتحول إلى سوداء مفحمة من الشوج. ما السبب؟ أما الذين اسودت وجوههم سببه أنهم كفروا بعد إيمان. أكفرتم بعد إيمانكم؟ يعني أنهم كانوا قد عرفوا الإيمان، عرفوا الإسلام، عرفوا الحق، لكنهم تركوه. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا ينطبق على كثير ممن يدعي الإيمان وهو لا يعمل بأركانه، وعلى أهل النفاق، وعلى اليهود والنصارى الذين عرفوا صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في كتابه ما يدل على صدقه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لأنهم استقاموا على الحق، وكانت مكافأتهم هي أنهم في رحمة الله، وليس مؤقت ولا محدد، بل هم خالدون في ذلك أبد الدهر. وهذا نعيم لا ينقطع. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. أي أن هذه الآيات التي سمعتها يا محمد فإنها من عند الله نزلت عليك، نتلوها عليك بالحق، نتلوها غير نقرأها. قال العلماء إن القراءة تكون من كتاب، والتلاوة تكون من غير كتاب. إسماعك الكلمات من دون قراءة في الكتاب، وهذا هو ما أعطاه الله تعالى لجبريل، وجبريل تلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل لم ينزل بكتاب يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلا عليه ما بلغه الله تعالى به ونقله إليه بحروفه وكلماته. نتلوها عليك بالحق، أي أن هذا حق وصدق لا شك فيه ولا إشكال فيه. وما الله يريد ظلما للعالمين، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى بيّن الحق وثوابه، وبيّن الباطل وعقابه، والإنسان هو الذي يختار لنفسه أحد السبيلين، فمن استقام فله رحمة الله والخلود فيها، ومن حاد فإنه يسود وجهه ويكون مآله العذاب. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والأراضين وما فيهن ومن فيهن، وإلى الله ترجع الأمور وترد. فمن مات لا يعتبر انتهى، وإنما بدأ الحياة. فالموت ليس هو النهاية، وإنما الموت هو البداية، هو بداية الحياة الأخروية. لأن الإنسان إذا مات فإنما مات من دار الكسب، وأقبل على دار الجزاء. ولهذا يغلط كثير من الناس عندما يقولون شيع فلان إلى مثواه الأخير يقصدون بذلك أنهم دفنوه، فليس هذا هو مثواه الأخير، وإنما هذا بداية حياته الأخروية. فالإنسان إذا وضع في قبره بدأ الحياة الأخروية، فمن مات قامت قيامته، وما يواجهه من نعيم أو عذاب في القبر هو مقدمات لنعيم أو عذاب الآخرة. فالله تعالى يقول إن إليه المرجع والمصير، فلا مفر لأحد ولا محيد، ولا يستطيع أن يفلت أحد من قبضة الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من الذين تبيض وجوههم ويدخلون في رحمة الله تعالى ويخلدون فيها، ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير من الشباب في زمننا هذا يتكلمون عن العلماء خاصة المعاصرين، فما وصيتك حول ذلك؟ وصيتي للشباب أن يشتغلوا بطلب العلم، وأن يجتهدوا ويقرأوا سيرة السلف الصالح، ويعرفوا كيف كانوا يحترمون مشايخهم ومعلميهم، وكيف كان العلماء يختلفون، ومع هذا لا يوجد بينهم أي حقد أو أي ضغينة، فالكل رائده الحق. وإذا كان علماؤنا وأئمتنا الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل واحد منهم تتلمذ على الآخر، فأحمد تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك، ومالك تلميذ أبي حنيفة، وكل هؤلاء الأربعة قالوا إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فيجب على طلبة العلم أن يعرفوا لأهل العلم مكانتهم، وأن يجتهدوا في الاستفادة منهم وتحصيل العلوم النافعة. وإذا وجد من أحدهم خطأ أو زلة أو نحو ذلك، فإنها يسعى لإزالتها، لا يسعى للتشهير به وإشاعة غلطته ونحو ذلك. المولود الذي يولد ميتا وقد بلغ 6 أشهر في بطن أمه، هل له عقيقة؟ نقول لا تجب العقيقة، لا تلزم العقيقة ولا تستحب، لكنها جائزة. لو عقل الإنسان له فإنها جائز، لكنه ليس كالإنسان الذي يولد حيا ويبقى. فالعقيقة سنة مؤكدة في حق من ولد حيا. يقول ما الفرق بين المحكم والمتشابه في القرآن؟ المحكم المراد به الحلال والحرام، المراد به الواضح الدلالة والمعنى الذي يفهمه من يفهم العربية. والمتشابه اختلف فيه أهل العلم، قيل المراد به ما استأثر الله تعالى بعلمه كحقيقة أسمائه، ككيفية أسمائه وصفاته، كيفية صفات الرب جل وعلا، كيفية صفة يده وعينه وقدمه وغضبه وما شابه ذلك من صفات المولى جل وعلا، فإن هذا مما استأثر الله بعلمه. قال بعض أهل العلم إن المراد بالمتشابه هو حقائق ودلالات الأمور التي يعرفها بعض أهل العلم المتبحرين، جاء في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على الوقف على العلم، فقالوا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، والمراد بذلك تفسيره، فهم الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين ونحو ذلك. لكن الراجح هو أن المراد بالمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه. هل يجوز الإحرام من التنعيم لرجل قادم من المغرب؟ نقول إنسان قادم من المغرب إذا كان قاصدا العمرة بمجيئه إلى مكة فإنه يحرم من الجحفة، أما إذا كان جاء غير قاصد للعمرة ولم ينوي العمرة إلا بعد أن وصل إلى مكة حينئذ يحرم من التنعيم ولا شيء عليه. أما الإنسان الذي جاء محرما وبعد أن انتهى من عمرته يريد أن يذهب ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ونحو ذلك، فإن هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، ولو عمله الإنسان صح منه. أديت العمرة وأقمت 3 أيام، هل يجب علي طواف الوداع؟ نقول لا يجب، لكن الأفضل في حقك أن تطوف للوداع إذا أردت السفر. الذي يسكن معي في البيت ولكن في الملحق وأحيانا أقيمه للصلاة خاصة العصر والفجر ولا يقوم، ثم عند انتهاء الصلاة وبعد حضوري من المسجد أقيمه ثانية، وأنه يحدث مشادة كلامية بيننا. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ينبغي أن تعلمه الحكم الشرعي وتبينه له إذا كان ليس فيه نوم، وأنت جالس أنت وإياه تتحدثون تبين له الحكم الشرعي للصلاة مع جماعة في المساجد. الأمر الثاني، ينبغي أن توقظه في وقت مبكر بحيث أنه تطمئن إلى أنه استيقظ وقام وشرع في الوضوء ونحو ذلك وتهيأ للصلاة قبل ذهابك إلى المسجد وقبل أن يفوتك شيء من الصلاة. قل الحج هو الركن الخامس للإسلام، فما حكم العمرة؟ العمرة واجبة على قول كثير من أهل العلم وليست ركنا. يسأل سؤال غريب، يقول المرأة إذا ماتت وهي حاملة بعد موتها مات طفلها في بطنها، كيف يكون حالهم يوم البعث؟ نشوفهم إن شاء الله في ذلك الوقت، الحين ما ندري. اكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل طويل فنؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله، ومنها صاحب السؤال.